نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء السادس من لقاءات تفسير سورة الكهف. وكنت قد توقفت مع حضراتكم عند قول الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه هي الآيات السادسة والسابعة والثامنة من آيات سورة الكهف. وعن قصد أستهل اللقاء بهذه الكلمات فأقول: إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأعظمها دليلا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، لأن شرف العلم بشرف موضوعه، وموضوع التفسير كلام الملك القدير الذي هو معدن كل فضيلة ومنبع كل حكمة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة الآن إلى القرآن، ما أحوج الأمة الآن إلى أن تعود إلى القرآن الكريم قراءة وسماعا وتدبرا وعملا بالقرآن وتداويا بالقرآن. فلا سعادة ولا عزة ولا كرامة لأمة القرآن إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن الكريم لتمتثل أوامره ولتجتنب نواهيه ولتقف عند حدوده وهي تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تعالوا معي لنقف مع هذه الآيات الثلاث في هذا اليوم المبارك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه الآيات أيها الأحبة تسلية من الله لحبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول لحبيبنا: فلعلك، ولعل كما يقول علماء اللغة للترجي، وهو الطمع في حصول شيء ما، والشيء المراد هنا هو إسلام قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباخع نفسك أي مهلك نفسك أو قاتل نفسك من الهم والحزن والغم والألم. أرجو أن تتدبر المعنى معي جيدا لنقف سويا على ما أريد أن نخرج به من دروس وعظات وعبر من هذه الآية السادسة الكريمة من آيات سورة الكهف. باخع نفسك أي مهلك نفسك من الحزن والغم والألم لإعراض قومك عن الحق ولابتعادهم عن سماع القرآن الكريم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تدبر المعنى، على آثارهم يعني من فرط إعراض قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق ومن شدة ابتعادهم عن سماع القرآن وعن الإيمان بالله ورسوله، كأنه لم يعد يراهم صلى الله عليه وسلم من فرط إعراضهم وابتعادهم، وأصبح لا يرى النبي إلا آثارهم. ومع ذلك من شدة وجده وحزنه بأبي وأمي وروحي كلما مر على الآثار، على آثار قومه من البيوت والشوارع والطرقات، كلما مر على آثار القوم كاد الحزن أن يفتت كبده وأن يمزق فؤاده. فأرجو أن تتصور معي إذا كان هذا حزن النبي على آثار القوم فكيف يكون حزنه على القوم. أرجو أن تكون اللطيفة قد وصلت إلى إخواني وأخواتي. إذا كان هذا حزنه على آثار قومه كلما مر على الآثار ورأى الآثار حزن وتألم لإعراض قومه ولإفراطهم في البعد عنه وعن سماع الحق وعن سماع القرآن، حتى كأنه لا يراهم من فرط إعراضهم وابتعادهم، فكلما مر على آثارهم تجدد الحزن والألم. فإذا كان هذا حزنه على آثار قومه فكيف يكون حزنه على قومه وهم معرضون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بهذا القرآن الكريم أسف، والأسف في اللغة هو شدة الحزن على المأسوف عليه. إن كان المأسوف عليه ليس في قدرة الحزين أو الآسف، بمعنى لو كنت آسفا على إنسان تقدر على عقابه فالأسف هنا في اللغة يسمى غضبا. أما إن كان الأسف على إنسان لا تقدر عليه يسمى الأسف هنا حزنا. لاحظ الفرق الدقيق البديع. إن كان الأسف من مأسوف تقدر عليه في قبضتك وفي ملكك وتستطيع أن تعاقبه وأن تؤاخذه فهذا يعرف في لغة العرب بالغضب، كما في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفونا أي فلما أغضبونا لأن الله جل وعلا قادر على معاقبة هؤلاء المعاندين والمعرضين. أما أسف النبي على قوم لا يقدر عليهم وليسوا في قبضته وليسوا في استطاعته أن يحول كفرهم إلى إيمان وأن يحول شركهم إلى توحيد، فما عليه إلا أن يذل القوم. أما هداية التوفيق فليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الملك الحق جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تعارض بين هذه الآية الكريمة وبين قول الله لنبينا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا تعارض في القرآن. فالقرآن كما وصفه ربنا في أول لقاء قيما أي معتدلا لا انحراف فيه ولا اختلاف ولا تناقض فيه ولا تضاد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كلام الله لا إفراط فيه ولا تفريط فيه، لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف التي لا مشقة فيها على المكلفين والعباد، ولا تفريط فيه بتضييع ما يحتاج إليه العباد في أمور دينهم ودنياهم، لأنه كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في أمر الاعتقاد، في أمر التعبد، في أمر التشريع، في أمر الأخلاق، في أمر المعاملات، في أمر التربية، في كل الأمور، لأنه كلام الخالق الذي يعلم وحده ما يسعد الخلق وما يشقيهم في الدنيا والآخرة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك يا رسول الله مهلك نفسك من الحزن والألم لإعراض قومك عنك ولابتعادهم عن سماع القرآن وعن سماع الحق، لعلك من شدة الحزن تكاد تهلك نفسك. أنا ألمح في هذه الآية ملمحين في غاية الروعة. الأول: غيرة الله على حبيبه المصطفى. الله جل وعلا يغار على نبيه مع أن الخلق خلقه، مع أن العباد عباده، مع أنه جل وعلا أرحم بخلقه من رحمة الأم بأولادها، ومع ذلك لا يريد ربنا جل وعلا لمكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عنده، لا يريد الله لنبينا أن يحزن أو أن يتألم أو أن يهلك نفسه لإعراض هؤلاء عن الإيمان والتوحيد ولإصرارهم على الكفر والشرك. الله جل وعلا يغار على نبيه المصطفى ولا يريد أن يقتل نفسه هما وغما وكدرا وحزنا. ملحظ في غاية الرقة، مع أن الخلق خلقه كما ذكرت، لكن أشرف الخلق عنده وأقرب الخلق لديه وأحب الخلق لديه محمد صلى الله عليه وسلم، وسأبين ذلك في الآيتين اللاحقتين إن شاء الله جل وعلا. أما الملمح الثاني أو الملحظ الثاني، أن الآية الكريمة من أعظم الأدلة في القرآن الكريم كله على رقة وشفقة ورحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الخلق. فلعلك باخع نفسك، قاتل نفسك، ومهلك نفسك لا على القوم بل على آثارهم لإعراضهم عن الحق إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تكاد تهلك نفسك من الأسف من الحزن والألم لإعراض هؤلاء. وهذا دليل واضح على رقة المصطفى وعلى رحمة رسول الله بالخلق بل بكل الخلق. قال الله جل وعلا في سورة النمل: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال جل وعلا في سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انظر إلى هذا التعبير القرآني، أرجو أن تفتش في كل قواميس اللغة عن مرادف لكلمة حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ايتي بمرادف يؤدي نفس الوقع ونفس المعنى لما في نفس النبي من حسرة وألم لإعراض قومه عن الحق والتوحيد. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أي رقة هذه؟ أي شفقة هذه؟ هل رأيتم داعية على وجه الأرض تكاد نفسه تذهب حسرات لإعراض قومه عن التوحيد أو عن السنة؟ أين هذا الداعية إلى الله جل وعلا الذي تتمزق نفسه ويتحسر فؤاده؟ من ربما لو رأى أحد من أمثالي من الدعاة إلى الله عز وجل إعراض قومه عن الدعوة لوى عنقه، أنا مالي، ما يروحوا حتى جهنم ولا أسرهم للجنة، يعني أقودهم إلى الجنة قودا، ما يضيرني أنا، إلى آخر هذه الكلمات. وكأن الواحد منا يرى لنفسه حقا على الله وحقا على الدعوة وحقا على المدعوين. يا أخي، من أعطاني هذا الحق؟ من أعطاني هذا الحق لأرى لنفسي فضلا على من أدعوهم إلى الله؟ بل ومن أعطاني هذا الحق في الإعراض في البعد عن طريق الدعوة إلى الله؟ لما أراد ذنون يونس بن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما أراد أن يترك ميدان الدعوة إلى الله جل وعلا، عوتب عتابا شديدا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى مؤاخذة الله لذنون حين أعرض عن ساحة الدعوة وعن طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. كانت العقوبة بأن يلقى في اليم من بين ركاب السفينة كلها وهو النبي الكريم وهم يعرفون نبوته، ومع ذلك وقعت القرعة عليه وألقي في اليم لتكون عقوبة عاجلة من الله جل وعلا لداعية النبي ترك ساحة الدعوة دون أمر من الله ودون إذن من الله. وكانت العقوبة أن يبتلعه الحوت، ولولا أنه كان من المسبحين لرب العالمين للبث في بطن هذا الحوت أو في ظلمات هذا القبر إلى أن يلقى الله جل وعلا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه نتيجة الإعراض من الدعاة عن ساحة الدعوة. رسول الله يكاد يهلك نفسه إهلاكا من الأسف والحزن، وربه جل وعلا هو الذي يخفف عنه الألم، وهو الذي يقول له: لا تهلك نفسك ولا تقتل نفسك من الأسف ولا من الحزن ولا من الألم. فأمرهم إلى الله جل وعلا، أمرهم إلى الخالق تبارك وتعالى. أنت ما عليك إلا أن تبلغ، أما أن تقتل نفسك أسفا وحزنا وهما وغما وكدرا فلا. أية رحمة، والله الذي لا إله غيره ما عرفت الأرض أرحم من محمد بن عبد الله، والله ما عرفت الأرض أشفق منه ولا أعطف منه ولا أرق منه ولا أحن منه ولا أعظم خلقا منه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. من قرأ سيرة المصطفى يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب. أنا لا أريد أن أقف مع السيرة فهذه تحتاج إلى لقاءات، لكنني أستخلص العظات والدروس والعبرة في قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من أول لحظة وقف المصطفى على جبل الصفا: يا بني فهد، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا، وظل ينادي على بطون قريش، واجتمعت قريش بحدها وحديدها بأسرها بين يدي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ووقف يقيم الحجة ببيان النبوة الصادع وإعجاز النبوة الباهر، وقف يقيم الحجة على قومه: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبة. فلقد خلع البرلمان الشركي بالإجماع على المصطفى لقب الصادق الأمين قبل البعثة، فكيف بحاله بعد البعثة والنبوة؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة. فقال الصادق: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة أرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه اللحظة قالوا فيه ما قالوا، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بأبي وأمي وروحي. هل قيلت لداعية من الدعاة الآن؟ قيلت لأشرف الدعاة وسيد الدعاة وأرأف وأرحم الدعاة بخلق الله، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، سهم شنيعة لا زالت تقرأ في قرآن الله جل وعلا إلى يومنا هذا. ومع ذلك عاملهم برحمة، عاملهم بلطف، عاملهم برفق، عاملهم بشفقة، فهو بالنسبة لهم كالوالد بالنسبة لأولاده، بالنسبة للخلق كل الخلق كالوالد لأولاده. أما بالمؤمنين فهو أولى بهم من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه اللحظة عاملوه أسوأ معاملة، وضع النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا. يا أخي، أنا لا أقول هذا الكلام من باب التنظير السالب، أنا لا أقول هذا الكلام من باب التنظير السالب ولا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة لمجرد العلم، لا، بل أريد أن نتعامل مع هذه الكلمات معاملة جديدة، لأسأل كل سالك للطريق نفسه: هل ألقيت النجاسة على ظهره وهو في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا؟ هل وضعت نجاسة على ظهرك وأنت ساجد في بيت من بيوت الله؟ وأنت من أنت بالنسبة لسيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله؟ وضعت النجاسة على ظهره وهو ساجد، ولم يستطع صحابي من أصحابه أن يقوم إليه، لأن المشركين يحيطون بالمصطفى، ولأن للأصنام جيوشا من الغضب تقف على أكمل الاستعداد لنحر كل من يسيء إلى هذه الآلهة المدعاة. عبد الله بن مسعود وحديثه في صحيح مسلم، وهو الذي يروي الحديث، يقول: وبعضهم يحيل على بعض أي يميل على بعض من شدة الضحك، يقول: وأنا لا أملك أن أفعل لرسول الله شيئا، وظل النبي ساجدا والنجاسة على ظهره. حتى جاءت فاطمة، وأرجو ألا تفوتكم أن تتقدم بنت لتزيل الأذى عن ظهر أبيها، وهو رمز القوة عندها، هو رمز المنعة، ومع ذلك ترى أباها لا يقدر أن يمنع الأذى عن نفسه: لأبي وأمي وروحي. وها هو عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، يخنق النبي يوما حتى حتى تكاد أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، ويأتي الصديق رضي الله عنه ليدفع هذا المجرم عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، بل ويلقى التراب على رأسي على أشرف وأطهر رأس عرفتها الأرض، يلقى التراب على رأس رسول الله على ذرة تاج الجنس البشري كله، يلقى التراب على رأسه، ويترك النبي أرض مكة الصلدة التي لفظت بذرة التوحيد بشكل بشع. إلى أين؟ إلى الطائف. يا رسول الله الطريق طويل وأنت لا تجد راحلة تركبها، لا تجد دابة، لا تجد حمارا ولا فرسا ولا ناقة، ستمشي من مكة إلى الطائف أكثر من 70 كيلو على قدميك الداميتين المتعبتين. فليمشي سيد الدعاء وأرحم الدعاء وأرأف الدعاء بلا راحلة، بلا راحلة، بلا سيارة مكيفة، بلا طائرة على قدميه، وعلى رمال قد انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة التي تصهر الحديد وتذيب الحجارة والصخور، بل تكاد الأشعة المنعكسة فقط على الرمال أن تسرق الأبصار. إلى الطائف بكل رحمة وحب ذهب هو يحمل في قلبه ربيعا يتلألأ وأملا يتجدد، ذهب وهو يريد لهؤلاء أن يخرجهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية، ومع ذلك عاملوه أسوأ ما يعامل به الإنسان الإنسان. يا الله، سلطوا عليه الصبيان والسفهاء والمجانين والمخبولين، وقفوا على صفيه ليقذفوا سيد الخلق بالحجارة والحصى حتى نزف الدم الشريف من قدميه ومن جسده، وهو من هو؟ والله ما ذهب إلى الطائف يريد مالا، والله ما ذهب إلى الطائف يريد وجاهة ولا جاها ولا دنيا، بل ذهب إليهم ليخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، ففعلوا به أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، حتى لم يتركوا له رجاء أخيرا في أن يكتموا خبر زيارته لهم عن أهل مكة حتى لا تزداد شماتتهم في مكة به عليه الصلاة والسلام، لكنهم رفضوا كل رجاء. وهنا تغضب الجبال وتريد الحجارة أن تنتقم لسيد الرجال، فينادي ملك الجبال بأمر من الكبير المتعال. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب قرية تبعد حوالي 5 أو 6 كيلو عن الطائف. عاوز حضرتك تتصور أنه من شدة الهم لم يستفق طيلة هذه المسافة يمشي لا يستفيق من الهم الذي يسيطر على فؤاده وعلى كبده، بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام ينادي عليه: السلام عليك يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، مرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. آه، لو كان المصطفى ممن ينتقمون لأنفسهم، لو كان المصطفى ممن ينتقمون لذواتهم، لأصدر النبي الأمر لملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة وهذه الجماجم العنيدة، ولسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل الطائف بالطائف وأهل مكة بمكة. لكنه ما انتقم لنفسه أبدا، وما ثأر لذاته قط، وما غضب لنفسه أبدا، بل ما كان يغضب إلا لله. رد على ملك الجبال، ورؤية الدم تثير الدم. أقول دوما: رؤية الدم تثير الدم. يعني لو تشاجرت مع إنسان وجرحك بآلة ورأيت دمك يسيل، سار دمك للانتقام. فرؤية الدم تثير الدم للانتقام. ورسول الله دماؤه تنزف، وملك الجبال يقول: مرني، هيا فرصة فلنتخلص من هؤلاء المشركين. لا لا، فيرد الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي تمزق قلبه أسفا وحسرات على إعراض قومه عن الله وعن كتاب الله. يرد الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لملك الجبال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، أحرقته وأحرقت أصحابه نبال أهل الطائف مرة أخرى. أربط هذا الربط البديع بين هذا الرجاء وبين قتاله بأهل الطائف بعد سنوات طويلة من الهجرة. يقاتل النبي أهل الطائف، ويحاصر النبي وأصحابه أهل الطائف حصارا طويلة، حتى أحرقت نبال أهل الطائف أصحاب رسول الله، وقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله على أهل الطائف، أحرقتنا نبالهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرة أخرى ولم يدع عليهم، لأنه رجا ربه رجاء قديما حين ذهب إليهم أول مرة أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل جاء أهل الطائف عن بكرة أبيهم في عام الوفود ليقفوا بين يدي رسول الله ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو تتبعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهجه في معاملته للخلق من المشركين عامة ومن أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الفسق خاصة، لرأينا العجب العجاب. والله لرأينا العجب العجاب. والله ما ضرب النبي عاصيا قط، ولا أهان النبي جاهلا قط. روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: دخلت الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فعطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، وهو يصلي. شمت معاوية الرجل وهو يصلي، ومعاوية رجل أعرابي جاء من البادية لا يعرف أن الصلاة لا يجوز فيها كلام الناس، رجل يجهل الحكم. وأرجو من طلابنا وأحبابنا أن ينتبهوا لدقة الألفاظ، أنا ما قلت رجل جاهل، بل قلت رجل يجهل الحكم. فلنتأدب مع الخلق ولنرحم الخلق. يجهل حكم هذه المسألة، لكن أنت جاهل، اصبر يا أخي، يا أخي اصبر، وكن رحيما بخلق الله متأسيا بسيد الخلق رسول الله. معاوية رجل يجهل هذا الحكم الجديد الذي لم يتعلم. فعطس الرجل فقال معاوية يرحمك الله.
قال معاوية فرمان القوم بأبصارهم، يعني نظروا إلي نظرات حادة جدا. قال فقلت ما شأنكم تنظرون إلي، يعني بلهجتي أنتم ترصون لي كده ويصلي، ما شأنكم تنظرون إلي وأتكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي. قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني، محدش راضي يتكلم، فضربوا بأيديهم على أفخاذهم ليسكت معاوية. قال فسكت. قال فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، كهرني بالكاف يعني ما نهرني، ما شتموش، ما أهنوش، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. أي خلق هذا وأي أدب؟ وكلكم يعلم قصة الشاب الذي جاء يستأذن رسول الله في الزنا. هذا رجل يجهل حكما وهذا رجل عاصم. فقال الصحابة مه، والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما بسند جيد. قالوا مه، يعني ما هذه الجرأة؟ تطلب من رسول الله أن يأذن لك في الزنا؟ فقال النبي أذنه، أذنه يعني إيه؟ يعني اقترب يا ابني، تعال مني، قرب مني، قرب مني. ما قالش اطردوه برا، الولد القليل الأدب اللي ما ترباش ده اطردوه ارموه برا المسجد، أبدا، أذنه، اقترب. وبخطاب أبوي حان ونبوي بليغ يقول له الرحمة المهداة: أتحبه لأمك؟ أتحب الزنا لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. وفي لفظ: أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قل وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم، ومع كل ذلك يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليضعها على صدر هذا الشاب ويدعو الله له بهذه الكلمات الرقراقة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب ولا يوجد شيء أبغض إليه من الزنا، خلاص لامست يد رسول الله قلبه فطهر الله قلبه من الأعماق. أخاطب شبابنا، بل أخاطب إخواننا جميعا، وأخاطب أمتنا جميعا أن تتأسى بالرحمة المهداة. يا أحبابي، لن نستطيع أن نفتح قلوب الخلق عامة وقلوب أمتنا وأقوامنا وأهلنا خاصة إلا بهذا المنهج النبوي في الدعوة إلى الله، إلا أن يتمزق قلبك ونفسك حسرات على إعراض الخلق عن التوحيد والسنة، وأن تقبل عليهم برحمة وأدب وتواضع وحب وشفقة وعطف ورأفة وحكمة ولين وكلمات رقراقة طيبة لتنقلهم من الشرك إلى التوحيد، أو من البدعة إلى السنة، أو من الضلال إلى الهدى، أو من الفجور إلى التقوى، أو من الشر إلى الخير. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم
وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا منهج للدعوة ومنهج للدعاء. لا ينبغي أن يرى الداعية لنفسه فضلا على المدعوين، ولا ينبغي أن يرى لنفسه حقا على المدعوين، ولا ينبغي أن يرى لنفسه مكانة أعلى من مكانة المدعوين،
وإنما يجب عليه أن يظل منكسرا ذليلا لرب العالمين، وأن يعلم أن الفضل محض فضل الله عليه، وأن التوفيق بيد الله سبحانه، وأنه جل وعلا هو الذي صرف إليه القلوب، والذي صرف إليه الآذان. والله الذي لا إله غيره، إنني لعلى يقين أنه ما جاء أحد من قريته أو من بلدته أو من مدينته إلى هذا المكان إلا بتقدير وتوفيق الله لي وله. الأمر فضل الله ابتداء وانتهاء، لا فضل لي ولا فضل لك. قل إن الأمر كله لله. ثم يجب على الداعي إلى الله أن يتعلم من الأسوة والخطوة وسيد الدعاء في أن يبين الحق وأن يرحم الخلق. لا أقول يرحم الداعي إلى الله الخلق مع تمييع للحق ومع إعراض عن الحق، كلا كلا، بل بين النبي الحق برحمة. فليبين الداعي إلى الله الحق برحمة وأدب وتواضع وانكسار لله جل وعلا، وذل لله جل وعلا، وخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. وما عليك إلا أن تبذر، بشرط أن يكون البذر صحيحا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يزداد البسط في التسليح. أقول آيات إكرام من الله لنبينا، وليس كما فهمها البعض من أهل التفسير أن في الآية عتابا لرسول الله. لا، أنا لا أرى فيها عتابا، بل أرى فيها حبا لا يعلم قدره إلا الله، وأرى فيها تقديرا لا يعلم حقيقته إلا الله، من الله جل وعلا لنبينا. وأنا أقسم بالله لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي، لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي. آيات كلها تسليح وبسط في التسليح. فلعلك باخع نفسك، ثم بعد ذلك أقول له تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بسط في التسليح، يعني لا تحزن يا رسول الله، ولا تهلك نفسك أسفا وغما وألما، فكل ما على الأرض زينة إلى زوال وفناء. كل ما عليها وكل من عليها من هؤلاء المعاندين المعرضين المشركين وبكل ما يملكونه من قوة وجاه ومال زينة إلى زوال، فلا تحزن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا. وللعلماء أقوال في أحسن العمل، منهم من فسر أحسن العمل بأداء الفرائض وابتعاد عن المحارم، لكنني أرى أحسن العمل أي عمل يرضي الله جل وعلا تبتغي به وجهه على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن العمل وأصلح العمل. كل عمل تخلص فيه النية ويكون موافقا لسنة سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فالدنيا دار ابتلاء. الله جل وعلا يطمئن نبيه المصطفى أن ما على الأرض من زينة ومن عليها من أهل الكفر هم في محط ابتلاء،
في محط اختبار. فالدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. فكل ما أنت فيه ابتلاء.
خلي بالك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر الذي تتعرض له فتنة، فتنة بمعنى اختبار. ضيق الرزق اختبار، فشل الولد اختبار،
انحراف الولد عن الحق اختبار، اعراض الزوجة اختبار، فشل مشروعك التجاري اختبار، عدم حصولك على الرتبة او الدرجة او الترقية
اختبار. بالك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر الذي تتعرض له فتنة، فتنة بمعنى اختبار. ضيق الرزق اختبار، فشل الولد اختبار،
انحراف الولد عن الحق
اختبار،
اعراض الزوجة
اختبار،
فشل مشروعك التجاري
اختبار،
عدم حصولك على الرتبة او الدرجة او الترقية
اختبار،
المال الواسع بين يديك
اختبار،
كرسيك في اي جهة رسمية
اختبار، زوجتك الصالحة اختبار، ولدك الصالح اختبار، منصبك اختبار، صحتك اختبار، علمك اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة هنا بمعنى الاختبار والامتحان والابتلاء. أنت مبتلى ودنياك دار ابتلاء، وليست دار قرار، وليست دار خلد ونعيم دائم لا يزول ولا يحول، لا. ومن أرق الأدلة في هذا الموضع ما رواه البخاري ومسلم، وإن كان الحديث طويلا وكان يحتاج الحديث نفسه إلى لقاء ذاته إلى لقاء كامل، لكنني سأسرد الحديث سردا. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم، فأرسل الله إليهم ملكا. فأتى الملك الرجل الأول أي الأبرص، فقال الملك: أي شيء أحب إليك؟ فقال الأبرص: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، يعني يذهب هذا البلاء الذي يشمئز الناس منه من مرض البرص. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: فمسحه الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، شفاه الله جل وعلا. فقال له الملك: أي المال أحب إليك؟ فقال هذا الرجل: أحب الإبل، الجمال. فأعطاه الملك ناقة عشراء، وقال له الملك: بارك الله لك فيها. ثم ترك الملك هذا الرجل وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثاني وهو الأقرع، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا. قال الملك: وأي المال أحب إليه؟ قال: أحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. ثم ترك الملك هذا الرجل وانصرف. وأتى الرجل الثالث وهو الأعمى، أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: أحب الغنم. فأعطاه الملك شاة والدة
وقال بارك الله لك فيها. يقول الصادق المصدوق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم أرسل الله إليهم الملك مرة أخرى على هيئتهم التي كانوا عليها من قبل، فأتى الملك الرجل الذي كان أبرص فقيرا، وذهب إليه الملك في صورة إنسان أبرص فقير، فقال له الملك: رجل مسكين وابن سبيل، يعني مسافر، انقطعت بي الحبال، أي الأسباب، وفي سفر، انقطعت بي الحبال وفي سفر، ولا أجد بلاغا إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، أسألك بعيرا بعيرا أتبلغ به في سفري، ناقة أو جملا أتبلغ به في سفري، اسمع. فقال له: الحقوق كثيرة.
هذه كلمة كثير من الأغنياء في هذا الزمان،
الحقوق كثير، وانا لها من مين ولا من مين، شوية يقولوا فلسطين، وشوية يقولوا أفغانستان، وشوية
قال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وهذه دعوة ملك، عاد إلى ما كان إليه وعلى ما كان عليه من برص وفقر وضيق،
وهذه نتيجة حتمية لكل معرض عن الله ولكل معاند متكبر على الاعتراف بفضل الله عليه. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني والذي كان أقرع فقيرا،
فقال: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري، عندك وادي بقر؟ فقال: الحقوق كثيرة. قال: والله لك أني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس وكنت فقيرا فأعطاك الله؟
قال: كلا، لما ورثت هذا المال كادرا عن كابر.
قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الملك الرجل الثالث الذي كان أعمى فقيرا، فقال: رجل فقير، رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة واحدة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له هذا الرجل: نعم، كنت أعمى فرد الله إلي بصري،
وكنت فقيرا فأعطاني الله عز وجل، فهذه أموالي، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فلقد ابتلاكم الله فرضي عنك وسخط على صاحبك، فأنت مبتلى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم أيهم
أحسن عملا. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سنعود بإذن الله.
ثقلتنا الرحمة
شعر ليها
أكثر دعوتنا
وأنا عليها.
عدنا بفضل الله
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ثم يزداد البسط في التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد هو وجه الأرض من التراب خاصة، والجرز الأرض التي لا نبات فيها ولا خير. يقول العرب: جرزت الأرض، أي خلت من النبات والخضرة، أرض جرداء لا نفع فيها ولا خير فيها. وإنا لجاعلون ما عليها، أي ما على الأرض، صعيدا ترابا جرزا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم بعد شهر على الكمال والتمام، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، في الدخول إلى قصة أهل الكتاب الذين سميت الصورة باسمهم، لنتعرف عليهم. من هؤلاء الأطهار؟ وما قصتهم؟ وما حكايتهم؟ لنستخرج من هذه القصة دروسا يحتاج إليها شباب الأمة الآن، والله أسأل السداد والإخلاص والتوفيق. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم طهر قلوبنا ووحد صفوفنا وألف بيننا على الحق والهدى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، وارفع عنه الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم اصطر لنا نساءنا، واحفظ لنا بناتنا، وأصلح لنا شبابنا، وأقر أعيننا بهم يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم